التقليد الأعمى حرام عندنا وهو شرك في الرسالة، فهل يجوز للمسلم أن يتزوج مقلدة؟ وهل المقلدون في حكم أهل الكتاب؟
التقليد حرام، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شاهد في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتقليد يختلف، تقليد النصارى، تقليد الكفار عن رغبة ومحبة في تقليدهم، هذا من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان عن جهل أو كان عن اجتهاد فلا حرج في هذا. لا أقصد، لا أقول فلا حرج، فلا يبلغ حد الكفر. طيب، وتقليد المسلمون وتقليد المسلمين بعضهم بعض هذا أيضا محرم، لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن لا يبلغ حد الشرك، لا يبلغ حد الشرك. والمعنى يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستبدلوا بها شرائع من قبل أنفسهم. فالواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى العام أن يسأل أهل العلم عن الدليل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألونهم عن ماذا؟ عن الذكر. وهكذا كان النساء يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولن: يا رسول الله علمنا مما علمك الله. وكانت المرأة تأتي وتسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعدهم التابعون. وما حدثت بدعة التقليد إلا بعد ما حدثت بدعة التقليد إلا بعد القرون المفضلة، كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد النقاط إلى تيسير الاجتهاد. والتقليد داء قاتل، فرق المسلمين وجعل حاجزا بينهم وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشتت شملهم. وأصبح المسلمون يتضاربون في المساجد وفي يعني الطرقات وفي الأسواق من أجل التقليد الأعمى. وبعدها الناس كانوا يقلدون الأئمة الأربعة، ثم بعدها تدرجوا إلى تقليد أتباع الأئمة الأربعة، ثم إلى تقليد أتباع الأتباع، إلى أن أصبحوا الآن يقلدون اليهود والنصارى كما هو حاصل. ولو ربطنا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حصل هذا التدهور الموجود في المجتمعات الإسلامية، عند أن كانوا يعني ليسوا آلهين للكتاب والسنة أصبحوا يتبعون كل ناعب، يتبعون كل ناعب. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من التقليد، وقد قام علماؤنا رحمهم الله تعالى بالتأليف بالتحذير، فمن هذا كتاب الشوكاني القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد، ومنه أيضا جزء كبير من أعلام الموقعين للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنه إيقاظ أولي الهمم والأبصار للفلاني، ومنه هدية السلطان إلى مسلم اليابان في التحذير، وهل المسلم ملزم بمذهب معين؟ المسلم ليس ملزما بمذهب معين. ما أوجب الله عليك في كتابه أن تكون حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا زيديا ولا شيعيا، ولا أوجب عليك أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأهواء هي التي شتتت الناس والجهل. وسبب التقليد شيئان، الشيء الأول هو الجهل، الشيء الثاني هو السياسات المنحرفة. تدخل حكومة من الحكومات بلدا من البلاد، فترى أكثر أهلها يدينون بمذهب من المذاهب، فتتظاهر بذلك المذهب من أجل أن الناس يحبونها ويناصرونها، فهذا من أسباب انتشار المذاهب التي فرقت المسلمين. ونحن نبرأ من كل قول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ومسألة الزواج، يجوز للمسلم أن يتزوج بمقلدة للمسلمين ويعلمها وهي مسلمة، ما خرجت عن الإسلام بتقليدها. وقد رأيت رسالة فيها غلو للغمار وأنا بمصر، فكان يقول ويتهجم: أيها المقلد المشرك، نحن نبغض التقليد منذ طلبنا العلم، لكن ما نبلغ إلى هذا الحد، ما نبلغ إلى هذا الحد. ولو أن هذه الإذاعات ووسائل الإعلام سخرت للدعوة إلى الكتاب والسنة لرأيت الناس مقبلين على الكتاب والسنة. والحمد لله قد أصبح الشباب لا يلتفت إلا إلى الكتاب والسنة، نعم، في جميع البلاد الإسلامية. فنرجو أن يذوب التقليد، ونرجو أن تذوب البدع، وأن يتجدد للمسلمين أمر دينهم، والحمد لله. نقول إنهم ماذا في هذا مبتدعة كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: وأقبح من كل ابتداع سمعته وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد، ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهاني والنجد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، لان عده الجحا ذنبا فحبذا فيه حبذا يوم انفرادي في لحدي، الا ما جعلتم ايها الناس ديننا لاربعه لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الناس شرقا ومغربا ولكن تقليدهم في غد لا يجدي. ثم ذكر اهل الحديث الذي ينبغي التمسك بمنهجهم وما هم عليه، لانه منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد، وأعني بهم أسلاف سنة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصدي، أولئك أمثال البخاري ومسلم. طيب، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد، بحور وحاشاهم عن الجد، وإنما لهم مدد يأتي من الله بالمجد، وارتووا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من ورد. فالمذاهب هذه تعتبر بدعة أبتلى الله الإسلام بها. وأنا أعرف أن كثيرا من الدكاترة، وأن كثيرا من أصحاب البشوش، وأن كثيرا من أصحاب العمائم لا يعجبهم كلامي هذا، لكنني إذا أرضيت ربي فلا أبالي بما فلا أبالي بغضبهم، لا أبالي بغضبهم. إذا أرضيت ربي التقليد بدعة ويجب على أصحاب، ويجب على ماذا؟ على طلبة العلم أن ينفروا عن التقليد، وقد حصل خير كثير. وإننا نبشر أخانا السائل حفظه الله تعالى أن طلبة العلم باليمن وأن الدعوة باليمن لا ترفع رأسا إلى التقليد، بل تحذر منه. ولا نسمع طالب علم عندنا يقول قال فلان أو قال فلان. ولست أعني أننا ننبذ، لست أعني أننا ننبذ أقوال الفقهاء وأقوال المفسرين، لا أعني هذا، لكن أعني أننا نستعين بفهمهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نقلدهم. ولله در الشوكاني رحمه الله تعالى إذ يقول في كتابه نيل الأوطار في شأن من طلقت ثلاثا في مجلس واحد، في شأن من طلقت ثلاثا في مجلس واحد يقول الشوكاني، وقد ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عمر إن الناس تتايعوا في الطلاق، كانت الثلاث يعمين أي إذا كانت في مجلس واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. فلما تتايع الناس قال عمر لو أمضيناه عليه، قال عمر لو أمضيناه عليه. طيب فأمضاه عمر، فأخذ الناس بقول عمر. يقول الشوكاني وهكذا أخذ أصحاب المذاهب الأربعة يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل قول عمر، فماذا يقع المسكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإن كنتم تتركونها من أجل المذاهب فهي أحقر من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام البخاري في صحيحه يقول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يقول باب الحجة على من زعم أن إمامه يعلم كل شيء، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وفي كتاب الأحكام أحدهما بعد الآخر. ثم ذكر يعني ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل ويسكت عن بعض المسائل. طيب هذا أمر. والحافظ ابن حجر في فتح الباب في كتاب الإيمان بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس، بعد أن ذكر شرحه يعني وهو في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يقول إن بعضهم ضعن في هذا الحديث وقال لو كان عند عبد الله بن عمر لما ترك أباه وأبا بكر أي عمر بن الخطاب يختصمان في شان القتال مانع الزكاة. ثم قال لعله كان عنده وما حضر المجلس أو نسيه. وبعدها يقول فإذا ثبتت السنة فلا ينبغي أن يقال لماذا لم يقل بها فلان، يعني إذا ثبتت السنة أنت تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجزاك الله خيرا أيها السائل، لكنك تجاوزت الحد في هذا الموضوع، أعني في اعتباره شركا باعتبار أن المرأة تكون في منزلة أهل الكتاب. غلو المقلدة هذا الذي جعل بعض الحنفي يقول أنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية وينزلها منزلة أهل الكتاب، ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية. هذا غلو. أما أهل السنة، أما أهل الحديث، فإنهم يحبون الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام كالأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد، يحبونهم جميعا حبا شرعيا، والله المستعان.
التقليد الأعمى حرام عندنا وهو شرك في الرسالة، فهل يجوز للمسلم أن يتزوج مقلدة؟ وهل المقلدون في حكم أهل الكتاب؟
التقليد حرام، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شاهد في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتقليد يختلف، تقليد النصارى، تقليد الكفار عن رغبة ومحبة في تقليدهم، هذا من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان عن جهل أو كان عن اجتهاد فلا حرج في هذا. لا أقصد، لا أقول فلا حرج، فلا يبلغ حد الكفر. طيب، وتقليد المسلمون وتقليد المسلمين بعضهم بعض، هذا أيضا محرم، لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن لا يبلغ حد الشرك، لا يبلغ حد الشرك. والمعنى يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستبدلوا بها شرائع من قبل أنفسهم. فالواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى العام أن يسأل أهل العلم عن الدليل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألونهم عن ماذا؟ عن الذكر. وهكذا كان النساء يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولن: يا رسول الله، علمنا مما علمك الله. وكانت المرأة تأتي وتسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعدهم التابعون. وما حدثت بدعة التقليد إلا بعد ما حدثت بدعة التقليد إلا بعد القرون المفضلة، كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد النقاط إلى تيسير الاجتهاد. والتقليد داء قاتل، فرق المسلمين وجعل حاجزا بينهم وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشتت شملهم. وأصبح المسلمون يتضاربون في المساجد وفي يعني الطرقات وفي الأسواق من أجل التقليد الأعمى. وبعدها الناس كانوا يقلدون الأئمة الأربعة، ثم بعدها تترجوا إلى تقليد أتباع الأئمة الأربعة، ثم إلى تقليد أتباع الأتباع، إلى أن أصبحوا الآن يقلدون اليهود والنصارى كما هو حاصل. ولو ربطنا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حصل هذا التدهور الموجود في المجتمعات الإسلامية، عند أن كانوا يعني ليش آلهين الكتاب والسنة أصبحوا يتبعون كل ناعق فالواجب على المسلمين أن يحذروا من التقليد. وقد قام علماؤنا رحمهم الله تعالى بالتأليف بالتحذير، فمن هذا كتاب الشوكاني القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد، ومنه أيضا جزء كبير من أعلام الموقعين للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنه إيقاظ أولي الهمم والأبصار للفلاني، ومنه هدية السلطان إلى مسلم اليابان في التحذير هل المسلم ملزم بمذهب معين. المسلم ليس ملزما بمذهب معين، ما أوجب الله عليك في كتابه أن تكون حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا زيديا ولا شيعيا، ولا أوجب عليك أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأهواء هي التي شتتت الناس والجهل. وسبب التقليد شيئان، الشيء الأول هو الجهل، الشيء الثاني هو السياسات المنحرفة. تدخل حكومة من الحكومات بلدا من البلاد، ترى أكثر أهلها يدينون بمذهب من المذاهب، فتتظاهر بذلك المذهب من أجل أن الناس يحبونها ويناصرونها، فهذا من أسباب انتشار المذاهب التي فرقت المسلمين. ونحن نبرأ من كل قول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ومسألة الزواج يجوز للمسلم أن يتزوج بمقلدة للمسلمين ويعلمها، وهي مسلمة ما خرجت عن الإسلام لتقليدها. وقد رأيت رسالة فيها غلو للغمار وأنا بمصر، فكان يقول ويتهجم: أيها المقلد المشرك، نحن نبغض التقليد منذ طلبنا العلم، لكن ما نبلغ إلى هذا الحد، ولو أن هذه الإذاعات ووسائل الإعلام سخرت للدعوة إلى الكتاب والسنة لرأيت الناس مقبلين على الكتاب والسنة. والحمد لله قد أصبح الشباب لا يلتفت إلا إلى الكتاب والسنة، نعم في جميع البلاد الإسلامية. فنرجو أن يذوب التقليد، ونرجو أن تذوب البدع، وأن يتجدد للمسلمين أمر دينهم، والحمد لله. نقول إنهم ماذا في هذا مبتدعة، كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: وأقبح من كل ابتداع سمعته وأنكار للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد، ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهاني والنجد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، لان عده الجهاد ذنبا فحبذا في حبذا يوم انفرادي في لحدي، الا ما جعلتم ايها الناس ديننا لاربعه لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الناس شرقا ومغربا ولكن تقليدهم في غد لا يجدي. ثم ذكر اهل الحديث الذي ينبغي التمسك بمنهجهم وما هم عليه، لانه منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد، وأعني بهم أسلاف سنة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصدي، أولئك أمثال البخاري ومسلم. طيب، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد، بحور وحاشاهم عن الجد، وإنما لهم مدد يأتي من الله بالمجد وارتووا من بحر علم محمد وليست لهم تلك المذاهب من وردي. فالمذاهب هذه تعتبر بدعة أبطل الله الإسلام بها. وأنا أعرف أن كثيرا من الدكاترة وأن كثيرا من أصحاب البشوش وأن كثيرا من أصحاب العمائم لا يعجبهم كلامي هذا، لكنني إذا أرضيت ربي فلا أبالي بغضبهم إذا أرضيت ربي. التقليد بدعة ويجب على أصحاب ويجب على ماذا؟ على طلبة العلم أن ينفر عن التقليد. وقد حصل خير كثير، وإننا نبشر أخانا السائل حفظه الله تعالى أن طلبة العلم باليمن وأن الدعوة باليمن لا ترفع رأسا إلى التقليد بل تحذر منه. ولا نسمع طالب علم عندنا يقول قال فلان أو قال فلان. ولست أعني أننا ننبذ أقوال الفقهاء وأقوال المفسرين، لا أعني هذا، لكن أعني أننا نستعين بفهمهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقلدهم. ولله در الشوكاني رحمه الله تعالى إذ يقول في كتابه نيل الأوطار في شأن من طلقت ثلاثا في مجلس واحد، يقول الشوكاني وقد ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عمر إن الناس تتايعوا في الطلاق، كانت الثلاثة من أي إذا كانت في مجلس واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فلما تتايع الناس قال عمر لو أمضيناه عليه طيب فأمضاه عمر. فأخذ الناس بقول عمر، يقول الشوكاني وهكذا أخذ أصحاب المذاهب الأربعة يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل قول عمر، فماذا يقع المسكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإن كنتم تتركونها من أجل المذاهب فهي أحذر من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام البخاري في صحيحه يقول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يقول باب الحجة على من زعم أن إمامه يعلم كل شيء، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وفي كتاب الأحكام أحدهما بعد الآخر. ثم ذكر يعني ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ويسكت عن بعض المسائل. طيب هذا أمر. والحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الإيمان بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس، بعد أن ذكر شرحه يعني وهو في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يقول إن بعضهم ضعن في هذا الحديث وقال لو كان عند عبد الله بن عمر لما ترك أباه وأبا بكر أي عمر بن الخطاب يختصمان في شان القتال مانع الزكاة. ثم قال لعله كان عنده وما حضر المجلس أو نسيه. وبعدها يقول فإذا ثبتت السنة فلا ينبغي أن يقال لماذا لم يقل بها فلان، يعني إذا ثبتت السنة أنت تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجزاك الله خيرا أيها السائل، لكنك تجاوزت الحد في هذا الموضوع أعني في اعتباره شركا، باعتبار أن المرأة تكون بمنزلة أهل الكتاب، غلو المقلدة. هذا الذي جعل بعض الحنفي يقول إنه يجعل أنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية وينزلها منزلة أهل الكتاب، ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية، هذا غلو. أما أهل السنة، أما أهل الحديث، فإنهم يحبون الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام كالأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد، يحبونهم جميعا حبا شرعيا، والله المستعان.